ستي كانت خياطة وكانت دايماً تطرز. التطريز بالبلاد هو جزء من ثقافة الشعب، يعني كل ست أو كل صبية وكل سيدة كان لازم على الأقل تعرف أساسيات التطريز وأساسيات الخياطة. أول طلبية بتذكرها كتير كتير منيح، كانت عبارة عن سلسال من الليرات موجود عليه تطريز يدوي. توترت كتير هداك النهار، يعني ما بتخيلي شو الساعات كانت تمر بطيء من اللحظة يلي طلع فيها سلسال من بيتي وراء على بيت الصبية. كنت أستنى بالمسج اللي راح توصلي منها تكيلي شو رأيها بالتصميم. طبعاً بعتت شكرتي على التصميم الحلو، على الإكسسوار المستخدم، على الباكيجينج الحلوة. حسيت إنه عملت أول إنجاز كتير كبير، وإنه قررت لازم أستمر على نفس الشيء وأتحسن أكتر. فلسطين مش بعيدة عني لا جغرافياً ولا زمنياً، يعني أنا ما بدي ساعات كتير طويلة أو أيام كتيرة لحتى أوصل فلسطين وأشوف أهلي، ولكن إنه أنا غيرت مكان إقامتي فجأة، صرت في بلد جديدة وناس جداد علي، صرت أفتش بين التفاصيل اليومية على شغلات بتشبهني أو على أشياء أنا متعودة أشوفها بشكل يومي. فمن خلال ليرة وأنا عم بشرح عن تصميم معين لقرية أو مدينة، أو أنا عم بفتش على تصميم جديد بدي أعمله، بهديك اللحظة عم بحس حالي بهديك المدينة عم بمشي فيها أو عم بشوفها أو عم بتذكر الشغلات اللي معروفة عنها أو اللي كنت أحب أشتريها من هداك المكان.
التطريز فن تزيين القماش بالإبرة والخيط، ممكن يفوت الخرز والترتر واللؤلؤ لهذا الفن. هو هواية جميلة وعمل ممتع بنقل اللي بيشتغل فيه لعالم تاني. هو كمان مرتبط بجداتنا وبذاكرة مكان كانوا السيدات فيه تفننوا بالتطريز قبل ما الآلة تيجي وتحتل مكان كل إشي يدوي. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أدرجت فن التطريز في فلسطين ضمن الممارسات والمهارات والعادات على لائحتها للتراث الثقافي غير المادي في عام 2021. هذا الفن الثقافي والتراثي حولت روان الحايك لمشروع اسمه ليرة، رح تحكي لنا قصته وقصتها معه في بودكاست قصتها القصيرة.
اسمي روان الحايك، عمري 36 سنة، أم لثلاثة أطفال، من مواليد مدينة القدس. نشأتي وطفولتي كانت في مدينة بيت سحور بمحافظة بيت لحم بالضفة الغربية. عيلتي مكونة من 7 أفراد، أنا أكبر إخوتي وأخواتي. أول 6 سنوات من طفولتي كانت بالانتفاضة الأولى، لهيك كانت معظم الأوقات إحنا موجودين بالبيت ودايماً في مواجهة، ولازم دايماً نسمع الأخبار حتى نعرف شو كان عم بصير بالبلاد. مش كل الأيام كنا نروح فيهم على المدرسة، لأنه كان دايماً في إضراب، في مواجهات، في فرض منع التجول من الاحتلال، كان ممنوع نطلع من البيت. فهذا أثر على تكوين شخصيتي، صرت أحب البيت، صرت أحب أقرأ، أرسم، ألون، أطرز، أي شيء إنه أعمله بالبيت. ستي كانت خياطة وكانت دايماً تطرز. التطريز بالبلاد هو جزء من ثقافة الشعب، يعني كل ست أو كل صبية وكل سيدة كان لازم على الأقل تعرف أساسيات التطريز وأساسيات الخياطة.
وهيك بدأ التطريز والألوان يفوتوا ضمن دائرة اهتمام روان وضمن هواياتها، وزي ما كان للبيت أثر، كان للمدرسة كمان أثر كبير في تشكيل هاي الهواية.
أكثر شيء بتذكره بالمدرسة إنه أنا كنت أحب حصص الفنون اليدوية وحصص التاريخ، كانت تستهويني الألوان وكانت تستهويني نعمل إكسسوارات منزلية من مواد بسيطة. حصص التاريخ كانت 3 مرات بالأسبوع، كنت أستناها بفارغ الصبر. ليه؟ لأنه كنت أحب أسمع القصص والحكاية والأحداث ومجريات التاريخ يلي بتصير بالعالم وبتصير ببلادنا. ولما كان أي حدا يسألني شو حابة تصيري لما تكبري، كنت أحكي لهم بدي أصير معلمة فنون.
بس حلم روان بدراسة الفنون الجميلة ما تحقق نتيجة الأوضاع في بلادها اللي حدد خياراتها في الجامعات وكمان في اختيار التخصص. لهيك روان درست أدب إنجليزي وإدارة أعمال، والفنون ظلت حلم بالنسبة إلها.
سنة 2005 بعد تخرجي من مدرسة رهبات مار يوسف دخلت جامعة بيت لحم. ما كان في أي خيار تاني لأنه كان صعب التنقل بين المحافظات هذيك السنة بسبب وجود الانتفاضة الثانية. اخترت تخصص أداب إنجليزي وإدارة أعمال. كنا ندرس فيه أداب عالمية وكنا نركز على أهمية الأدب واللغة والتاريخ في تكوين شخصية الإنسان.
بعد فترة انتقلت روان لتعيش في عمان، وهي بتتمشى بشوارع وسط البلد قدرت إنها تلاقي حلمها وتجمع بين حبها للفنون والألوان والشغل اليدوي وبين حب التاريخ وثقافة الشعوب، وبدت خيوط الحلم تتشابك لتطلع بمشروع يوائم شغفها.
وبسنة 2016 انتقلت للعيش بمدينة عمان. كنت دايماً أنا أسأل حالي شو بدي أشتغل وشو بدي أنجز. كنت مؤمنة إنه كل شخص فيه له رسالة بالحياة لازم يقدمها للمجتمع. وبيوم من الأيام كنت عم بمشي بوسط البلد في مدينة عمان ولفت نظري وجود كتير تطريز ماكينات وما في تطريز يدوي. استغربت وصرت لما أسأل عن المطرزات اليدوية وين متوفرة بعمان وين ممكن نشتريها، الناس كانت تحكي لي إنه نحنا ما منحب التطريز اليدوي لأنه سعره كتير غالي ومش متوفر كتير. فأنا صرت أفكر ليش ما يكون في إلي مشروع الخاص وفكرتي الخاصة وخليني أعرضها على الناس وأجرب وأشوف شو ردت فعلهم. فصرت أدور بالكتب ومن خلال الإنترنت عن تصاميم خاصة بكل مدينة وقرية فلسطينية وأطرزهم على شالات أو إكسسوارات منزلية وأبيعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. فالناس صارت تأخذ من التصاميم كهدايا أو كقطعة إكسسوار تعرضها بالبيت، فأنا كنت كتير مبسوطة إني عم بترك أثر حلو عند كل شخص وبكل بيت. هدفي من وجود قطعة فنية بكل بيت بتعبر عن بلدنا وهويتنا إنه نشجع الناس على تعليم أطفالهم إنه يعرفوا شو هي حضارتنا، شو هي ثقافتنا، شو هي الحكاية والقصص من وراء كل تصميم.
روان لقت بهذا المشروع طريقة للتواصل وجدانياً مع كل قرية وكل ثقافة عم بتطرزها، ورغم إنها مش كتير بعيدة عن فلسطين إلا إنها مع كل غرزة بتسافر لهناك.
فلسطين مش بعيدة عني لا جغرافياً ولا زمنياً، يعني أنا ما بدي ساعات كتير طويلة أو أيام كتيرة لحتى أوصل فلسطين وأشوف أهلي، ولكن إنه أنا غيرت مكان إقامتي فجأة، صرت في بلد جديدة وناس جداد علي، صرت أفتش بين التفاصيل اليومية على شغلات بتشبهني أو على أشياء أنا متعودة أشوفها بشكل يومي. فمن خلال ليرة وأنا عم بشرح عن تصميم معين لقرية أو مدينة أو أنا عم بفتش على تصميم جديد بدي أعمله، بهديك اللحظة عم بحس حالي بهديك المدينة عم بمشي فيها أو عم بشوفها أو عم بتذكر الشغلات اللي معروفة عنها أو اللي كنت أحب أشتريها من هداك المكان.
التاريخ، الثقافة والهوية ممكن ما تكون مكتوبة بالكتب التوثيقية، وهي مش مجرد كلام، هي ممارسات وتفاصيل بتنعكس على حياتنا وبتدخل جوات حياتنا. ومن هون إجا مصطلح التراث الثقافي غير المادي. اليوم من السهل إنه نتعرف على الحضارات من خلال طبخة أو موسيقى أو رقصة أو من خلال الأزياء.
من خلال ليرة أنا مؤمنة إنه توثيق المعلومة والتاريخ ما بيكون فقط من خلال كتاب نقرأه أو مادة ندرسها، ممكن تكون هي من خلال عمل فني يدوي، من خلال الألوان أو أغنية نسمعها أو دبكة، أو من خلال قصة قصيرة إحنا ممكن نحكيها للناس. كل فكرة في إلها تحدي. الناس يلي بتحب التطريز عم تتوجه لتطريز الماكينات لأنه أقل سعراً، وحالياً بعصرنا الناس عم تبعد عن أي إشي تقليد أو أي إشي تراثي وعم تتوجه للإكسسوارات وللملابس الحديثة لأنه بتعتبر أنه نحن عم نتطور وفي عنا أشياء أحلى من الإشي القديم.
لكن ضمن هاي التحديات كيف قدرت روان إنها فعلياً تنجح في شغلها، وكيف بدأت تشتغل على هالشغل، وكيف بتتفاعل مع القطعة، وشو مشاعرها كانت مع أول قطعة قدرت إنها تبيعها وتوصل للناس.
بعد ما خطرت على بالي الفكرة صرت أشتري خطان وأقمشة وشلات وأعمل تصاميم، وكنت كتير خايفة. البلد كتير كبيرة، ما عندي صحبات، ما في شبكة تدعمني بالتسويق، فتوجهت لجوجل وصرت أقرأ وأكتب إيش بدي أعمل، كيف بدي أصمم الصفحة، شو المحتوى اللي بتحبه الناس، شو المحتوى اللي ممكن يجذب الناس ويقنعهم إنه يشتروا هذا التصميم. فبلشت صفحتي على الفيسبوك وعلى الإنستغرام، وكان كتير بطيء أولها، يعني بدك تجمع الناس ويعملوا لايك للصفحة، ما كان كتير الموضوع سهل. كان في دعم من زوجي طبعاً ومن أهلي ومن صحباتي أكتر شيء، يعني كل واحدة من صحباتي أحكي لها فكرتي أو شو المشروع اللي بدي أبلشه، يصير يحكوا لي هذه روان اللي بنعرفها، هذا الشغل المناسب لروان، هذه هي شخصيتك، كملي ابدعي فيه، أكيد رح تكوني شاطرة بشغلك. صرت أجمع الناس شوي شوي على صفحتي، أحاول أنزل صورة تكون مصورة بطريقة كتير حلوة تجذب الناس، أكتب محتوى حلو تخلي الناس تحب تقرأ. صارت الصفحة تكبر شوي شوي، 100 لايك 200 لايك لحد ما وصلت 1000 لايك. بتذكر هذا اليوم، يعني كان كتير مميز لإلي، ما بتتخيلي شو كانت فرحتي إنه 1000، إنه كتير رقم كبير بالنسبة لإلي. كنت مبسوطة كتير عليه، يعني حسيت ها بلشت أعمل إنجاز. أول طلبية بتذكرها كتير كتير منيح، كانت عبارة عن سلسال من الليرات موجود عليه تطريز يدوي. توترت كتير هداك النهار، يعني ما بتتخيلي شو الساعات كانت تمر بطيء من اللحظة يلي طلع فيها سلسال من بيتي وراء على بيت الصبية. كنت أستنى بالمسج اللي راح توصلني منها تحكي لي شو رأيها بالتصميم. طبعاً بعتت شكرتي على التصميم الحلو، على الإكسسوار المستخدم، على الباكيجينج الحلوة. حسيت إنه عملت أول إنجاز كتير كبير، وإنه قررت لازم أستمر على نفس الشيء وأتحسن أكثر.